طيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والأهم في العالم الإسلامي. العدوان الصهيوني يدخل يومه 48 وسط تنفيذ الاحتلال مجازر وحشية في مناطق متفرقة من غزة. الكيان الصهيوني يعلن أن إطلاق سراح الأسرى بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس لن يتم قبل يوم الجمعة. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والأهم في العالم الإسلامي وتعني كل المسلمين في العالم. وقال رئيسي خلال تصريحات لخمس قنوات تلفزيونية تابعة لمحور المقاومة إن عملية طوفان الأقصى كسرت هيمنة الاحتلال الإسرائيلي. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طوفان الأقصى كانت نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على الضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين وتوسع الاستيطان. وأضاف رئيسي أن الاحتلال عجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية ما دفع الأمريكيين والغربيين إلى المجيء لإنقاذه، فيما طالب باعتبار الاحتلال كيانا إرهابيا وتصنيف جيشه منظمة إرهابية. استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. كما ناقش الجانبان المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة. هذا وغادر وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان بيروت متوجها إلى الدوحة ليبحث مع المسؤولين القطريين آخر تطورات الوضع في غزة واتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال وقضية تبادل الأسرى. دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 48 وسط تنفيذ الاحتلال مجازر وحشية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية ارتقى خلال الساعات الماضية حتى صباح اليوم عشرات الشهداء، فيما أصيب مئات الجرحى في غارات عنيفة على مخيمي جباليا والنصيرات ودير البلح، واستشهد 15 شهيدا من عائلة واحدة في قصف وحشي على منطقة أرميضة شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة. وصفت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في قطاع غزة اليونيسيف قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وقالت أن آثار العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في غزة كارثية وعشوائية. وقالت كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي أن ما يزيد على 5300 طفل فلسطيني قتلوا منذ 7 تشرين الأول، مضيفة أن التكلفة الحقيقية لهذه الحرب ستقاس بحياة الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب العنف وأولئك الذين تغيرت حياتهم للأبد. يسود الترقب بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها أمس بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وأعلن مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنجبي أن إطلاق سراح الأسرى بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس لن يتم قبل يوم الجمعة. وأوضح هنجبي أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مستمرة وتتقدم طوال الوقت، مشيرا إلى أن بدء إطلاق سراح الأسرى سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن بنود الصفقة هدفها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهي انتصار لقضية الأسرى كمقدمة لتحرير الأسرى كافة وفك الحصار عن القطاع. أكدت منظمات دولية من بينها اليونيسيف والعفو الدولية وأطباء بلا حدود، أن هدنة لأربعة أيام بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإعلان عن هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف فوري للعدوان، اتفاق بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد أسابيع من حرب إبادة غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني في القطاع، روجت له أمريكا على أنه إنجاز، ربما لأنه سيطلق يد تل أبيب في تنفيذ عملياتها متى شاءت ودون أي قيود، غير أن منظمات دولية ومنها العفو الدولي وأوكسفام وأطباء بلا حدود رأت أن هدنة لأربعة أيام غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة أو توفير الغذاء والرعاية لمليوني شخص، ولذلك طالبت بوقف لإطلاق النار وفتح معابر أخرى غير معبر رفح. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت هي أيضا أن الهدنة غير كافية لوقف مذبحة تسببت باستشهاد أكثر من 5300 طفل وجعلت غزة أخطر مكانا في العالم بالنسبة للأطفال مع تزايد الأخطار الوبائية وانعدام الأمن الغذائي. لكي ينجو الأطفال ولتتمكن الطواقم الإنسانية من البقاء وتقديم الخدمات بشكل فاعل، فإن الهدنات الإنسانية غير كافية بكل بساطة. تدعو اليونيسيف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار من أجل وضع حد فوري لهذه المجزرة. وفي نفس اجتماع مجلس الأمن دعا سفير فلسطين إلى وضع حد نهائي للهجوم الإجرامي على الشعب الفلسطيني.
يجب على جميع الذين ساهموا في وقف هذا الجنون أن يعملوا الآن بلا كلل لضمان التوصل إلى طريق للمضي قدما يحول دون استئناف هذا العدوان.
أما فرنسا التي أكدت ضرورة تأمين وصول المساعدات وتوسيع الهدنة الإنسانية فقد شددت على أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار من دون ضمانات قوية للغاية لأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية أيمن شناعة أن اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه إسرائيل أثبت فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحرير الرهائن الإسرائيليين داخل غزة، إذ حددت المقاومة الفلسطينية شروطها وفرضتها على تل أبيب. وأوضح شناعة أن حركة حماس على اتصال دائم مع مصر وقطر وستضمنان نتائج سليمة لاتفاق الهدنة الإنسانية، فيما يستمر التواصل غير مباشر مع الجانب الأمريكي عبر الدوحة، لافتا إلى أن الحركة ستطلق سراح رهائن الاحتلال مقابل تحرير الفلسطينيين القابعين في سجون تل أبيب منذ أعوام. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة، وذلك ضمن حملاتها الانتقامية التي تواصل تنفيذها منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين خلال حملات دهم واعتقالات لمدن طوباس ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل والقدس ورام الله. وفي سياق متصل أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين بالرصاص الحي في الرأس والظهر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة ونقلا إلى مستشفى رفيدية، حيث أعلن لاحقا عن استشهاد أحدهم متأثرا بإصابته الخطيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والأهم في العالم الإسلامي. العدوان الصهيوني يدخل يومه 48 وسط تنفيذ الاحتلال مجازر وحشية في مناطق متفرقة من غزة. الكيان الصهيوني يعلن أن إطلاق سراح الأسرى بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حركة حماس لن يتم قبل يوم الجمعة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، حدثت ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك والتقت بمشاعري أحببت ذكرك والتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأ جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك كان الورى لولاك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أحبتنا الكرام ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة الكرام، عندما اتخذت المعارضة الشعبية في إيران أبعادا جديدة، اضطر الشاه ولأجل التخفيف من حدة المعارضة إلى السفر إلى قم المقدسة. وقد عرض الإمام الخميني بشدة فكرة خروج بعض العلماء لاستقبال الشاه، بل وحرم الخروج من المنازل والمدارس يوم وصوله إلى المدينة. وكان تأثير هذا التحريم كبيرا إلى درجة جعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي يعتبر أهم منصب حكومي في المدينة، يمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الأمر الذي أدى إلى عزله من منصبه.
ولدى وصوله عبر الملك عن سخطه على علماء الدين والجماهير بأشد العبارات سقوطا وفظاظة، عبر خطابه الذي ألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين وعملاء النظام. وواصل الإمام فتح النظام وأغراضه ونواياه من خلال الخطابات والبيانات، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد ورواج الفساد والفحشاء كنتائج قطعية مسلمة. واستجابة لاقتراح الإمام الخميني، تم تحريم الاحتفال بيوم النوروز، وهو أول أيام الربيع لعام 1342 هجري شمسي، المصادف للواحد والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، اعتراضا على ممارسات النظام. وقد أطلق الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيانه الذي أصدره بهذا الخصوص عبارة الثورة السوداء على ما سمي بالثورة البيضاء آنذاك، كما أنه فضح انصياع الملك للمخططات الأمريكية الإسرائيلية. وكان سماحته قد أعلن في هذا البيان:
وإني لا أرى حلا سوى أن تقال هذه الحكومة المستبدة بجريرة مخالفة أحكام الإسلام وانتهاك الدستور وتشكيل حكومة ترتكز على أحكام الإسلام وتعي معاناة الشعب الإيراني. اللهم قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت، وإذا مد في عمري فإني سأواصل أداء تكليفي بإذن الله تعالى. إن إدراك أهمية هذا الكلام لا يتسنى إلا لأولئك المطلعين على السجون الرهيبة والاضطهاد الذي كان سائدا في تلك الأيام، إذ كان أقل انتقاد يقود عموما إلى السجن والتعذيب والنفي. من جانب آخر، فإن الشاه الذي كان قد طمأن واشنطن بإعداد المجتمع الإيراني لتقبل الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على إصلاحاته اسم الثورة البيضاء، ورأى أن معارضة العلماء له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، في الثاني من فروردين من عام 1342 هجري شمسي، الموافق للثاني والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، والذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هاجم أزلام النظام المسلحون المتنكرون بملابس مدنية تجمع طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية في قم، ثم قامت قوات الشرطة بالهجوم على المدرسة الفيضية مستخدمين أسلحتهم النارية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي الوقت ذاته تعرضت المدرسة الطالبية في تبريز لهجوم مماثل. وفي غضون تلك الأحداث كان منزل الإمام يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من الثوريين والجماهير الغاضبة التي كانت تأتي للتعبير عن تضامنها وتعزيتها ودعمها للعلماء وللإطلاع على آثار جريمة النظام. وكان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يحمل الملك شخصيا وبصراحة أثناء خطاباته مع الجماهير المسؤولية الكاملة لتلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، ويحث الجماهير على القيام محذرا من السكوت قائلا: إن السكوت اليوم يعني التضامن مع النظام المتجبر.
وفي الثاني من نيسان عام 1963 للميلاد أصدر الإمام الخميني بيانه المعروف تحت عنوان محبة الملك تعني النهب، وقد وضع الإمام في بيانه هذا الملك في قفص الاتهام، وقد كان هذا البيان من أشد بيانات الإمام الراحل لهجة، وأكد في خاتمته أن التقية في مثل هذه الظروف حرام، وأن إظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ. وخاطب الإمام الخميني في بيانه الشاه وأزلامه قائلا: لقد أعددت اليوم قلبي لتلقي طعنات حراب أزلامك، ولكني غير مستعد لقبول الظلم، ولن أرضى بالخضوع أمام تجبر النظام.
نعم مستمعينا الكرام، إن العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصادر في الثاني من نيسان من عام 1963 وأشباهها التي وسمت الكثير من تراثه السياسي لم تكن مناورة سياسية لإخراج مناوئيه من الساحة، بل إنها كانت عرضا لحقائق تنبع من أعماق وجود شخصية ترى أن العالم محضر الله تعالى. فالإمام لم يكن يكن لمن عاداه حقدا أو عداء شخصيا، بل كان حريصا على إنقاذ المجتمع البشري من سلطة أتباع الشيطان وإعادة البشرية إلى هويتها الفطرية الإلهية، وكان ينظر إلى الصراع من هذا المنظار، وقد حرص على الاجتهاد والعمل بهذه المبادئ. نعم، كان الإمام الخميني قد اختار طريقه بوعي وتوقع أن بانتظاره وقائع خطيرة وأن أمامه طريقا محفوفا بالمخاطر، غير أنه لا يتحرك بما حصل في الماضي، بل يفكر دوما بأداء الواجب الشرعي رافعا شعار العمل بالتكليف ولو بلغ ما بلغ.
نعم أخوة الإيمان، إن معنى الهزيمة والنصر في منطق الإمام الخميني هو غير ما اعتاد عليه السياسيون المحترفون، فهو خلافا للكثير من المناضلين المشهورين والقادة والأعلام من سياسيي العالم الذين يدخلون الميدان السياسي بأي وسيلة ودافع، ثم يحرصون على مظهرهم السياسي ودورهم وتتشكل شخصيتهم. وسط ذلك الميدان المضطرب دخل سماحته الميدان السياسي ومارس دوره القيادي للثورة الإسلامية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التهذيب وكسب الفضائل المعنوية والمعارف الحقيقية، حتى أنه كان يقول باستمرار بأن العلوم المختلفة بما في ذلك علم التوحيد إذا لم يقترن بتهذيب النفس فإنها لن تكون سوى حجاب ولن تقود إلى الحقيقة.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
كان البرنامج حول جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، حتى لقاء آخر نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. وأصلي وأسلم على نبيه محمد نبي الهدى وسيد الخلق والورى، وعلى آله الذين انتشر فضلهم وكمالهم بحر العلوم وأسد الشرى. مستمعين الأفاضل، من جميل البداية اسمه جل جلاله إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون لباقة من شعر المديح النبوي وهو يتجلى جمالا في حضرة الجمال المحمدي. وقفتنا عند قراءة أشعار الشاعر فاهم العيساوي من جمهورية العراق، لكن البداية وكما تعودتم تكون مع التعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطاد، ولد الشاعر فاهم هاشم محمد العيساوي في محافظة الديوانية العراقية عام 1966، درس اللغة العربية وعمل مشرفا أدبيا في مديرية تربية النجف الأشرف، وعمل مصححا لغويا في الصحف والمجلات وبعض الإذاعات، فيما عمل معلما للغة العربية في المدارس الابتدائية ومدرسا لها في معهد إعداد المعلمين. انتخب رئيسا لنادي الشعر في اتحاد أدباء النجف لدورته المنتخبة الأولى لعام 2013، كما له عضوية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في كثير من المهرجانات المحلية والوطنية، نذكر منها مهرجان المربد، مهرجان المتنبي، مهرجان الجواهري، مهرجان أبي تمام، مهرجان مصطفى جمال الدين، مهرجان الشعر العربي في العتبة الكاظمية المقدسة، وملتقى عالم الشعر، ومهرجان المعلم الشاعر. أحرز مراتب متقدمة في مسابقات وطنية، منها جائزة الجود في العتبة العباسية المقدسة، مسابقة الشهيد في مؤسسة شهيد المحراب، المهرجان الأدبي لوزارة التربية الفرات الأوسط، جائزة الإبداع الثالثة في الدورة الثانية، والجائزة الأولى في الدورة الثالثة، والجائزة الأولى في مسابقة النشيد، وذلك لمكتب السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. له مجموعتان شعريتان تحت عنوان رماد وأصابع والأشجار لا تحسن الموت، وهناك أكثر من مجموعة غير مطبوعة. أما الآن أحبتنا فإلى أبيات شعر شاعرنا فاهم العيساوي، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
الله أبصر سره، مرآة مكة قبل وجهك مظلمة، ويد الرماد على الرقاب محكمة. بزغت ولادته قصيدة شاعر: بيضاء تقتحم النفوس المعتمة. نطقت حروف الله غيث سحابة من قبل كانت بالهطول متمتمة. كم جاهل قتلت رجولته طفولة بيته بعزيمة متندمة. كم جاهل وأدت مخافة عاره صوتا تمسك بالعقال ليرحمه. ما هزك الصوت المدوي في العراء للعبة تحت الرمال مهشمة. عيناك في ملح الندامة صارتا جرحا تصدع في الحياة لترممه.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، الشاعر العراقي فاهم العيساوي في قصيدته الله أبصر سره يخاطب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليسرد ملابسات الوضع التاريخي تارة، ويعبر عن ما أسسه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم طورا آخر. فالرسول العظيم، وحسب تعبير الشاعر، لم تهزه أصوات الجاهلية العمياء والتي توغلت في صحراء الجزيرة العربية آنذاك ووضعت حبائل مكرها في رمال تلك الصحراء، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار جرحا لترميم الحياة. فالله عز وجل عندما رأى أن فضائل الأخلاق قد تشتتت وأصبحت متشظية حسب تعبير الشاعر، بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لكي يلملم هذا الشتات والضياع. فالأرض وهنا بمعنى الأخلاق لم تكن تحمل مدياتها الحقيقية قبل بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء هذا المعنى متجليا في قول الشاعر فاهم العيساوي:
الله أبصر سره متشظيا، بعث الرسول محمدا ليلملمه. الأرض غير الأرض كانت قبله، ما سرها قبل الرسول لتكتمه. لما رأى الله الكمال بوحدة لمحمد كسر القلوب ويتمه. بعباءة الصدق المشاع صعدت تحمل معولا لخلافهم كي تهدمه. سيف الحقيقة بالضعاف شحفته، سيف الحقيقة بالضعاف شحذته كي تطعن الوهم الطغاة وتهزمه. من صفحة الصحراء والقلم الرمال رسمت وجه الأرض صورة ملحمة. أمس المتاهة ثوبه خرقته، أبدلته ثوب النقاء لتعصمه. طرق السماء تتشفت ببهائه حين ارتقى عرش الحبيب وكلمه. فتبسم الوجه الكريم لوجهه، فتبسم الوجه الكريم لوجهه وبدا له خجل اللقاء فعظمه. فانوس عمرك للحفاة نذرته، ترف الحفاة بدولة متنعمة. طارت لأكتاف السماء طيورها لما انطفى سقطت بألف مسيلمة بمحمد. قد جاء ضد محمد كم مسلم كره الحياة ومسلمة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة الله أبصر سره للشاعر العراقي فهم العيساوي، وهو يقدم أطروحته الفكرية شعرا في مدح وثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشكر موصول لحضرته لتواصله، ولحضرتكم لمتابعتكم، ودمتم في عناية ورعاية وحفظ الباري عز وجل. ترفلون، إلى اللقاء.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية
السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحمد الله تبارك وتعالى انتهينا من شرح الدعاء الأول لسيد الساجدين عليه الصلاة والسلام في التحميد لله تبارك وتعالى، وها نحن بفضله نبدأ في الدعاء الثاني الذي يتضمن الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا الدعاء جعله الإمام عليه السلام بعد هذا الدعاء، وذلك أنه يوصل، كان صلوات الله وسلامه عليه يوصل دعاء الحمد بدعاء الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، ولذلك عطفه في البداية بالواو، فبدأ عليه الصلاة والسلام بقوله:
والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم، ولا يفوتها شيء وإن لطف.
بدأ عليه السلام بالعطف على الدعاء المتقدم لورود الروايات التي صلى الله عليه وآله وسلم بالحمد. فمثلا هذه الرواية التي تروى إن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم سأل الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعجل العبد ربه. وجاء آخر فصلى ركعتين ثم أثنى على الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سل تعطى. وذلك لأنه قرن بين التحميد وبين الصلاة على رسول الله. وفي الحديث الآخر: إن في كتاب علي عليه السلام إن الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله قبل المسألة. وورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم اسأل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. فلذلك نجد الإمام عليه السلام قد بدأ أو وصل دعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بدعاء الحمد، وذلك لورود هذه الروايات، وأيضا للآية الكريمة التي تقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا المشهور عند الفقهاء وعند العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في غير التشهد، يعني التشهدات التي في الصلاة سواء التشهد الذي بعد الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، في غير التشهد المشهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مستحبة. وهناك أقوال متعددة، بعضها يرى وجوب الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله، أو عند ذكر الضمير الذي يعود عليه، يعني عند ذكره باسمه أو بمثلا لقبه أو بوصفه أو بالضمير الذي يعود عليه. وفي الحقيقة المشهور كما قلنا هو استحبابها، وهناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى وتدل على فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. فمن ذلك ما رواه ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. ولذلك يعني هذا اللحن في هذه الرواية وهذا الأسلوب استفاد بعضهم من وجوب الصلاة على النبي وآله عند ذكرهم. ورواية أخرى أيضا تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وأيضا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: من صلى على محمد وآل محمد 10 صلى الله عليه وملائكته 1000. أما تسمع قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كما أن الرواية الواردة أيضا عن الباقر أو الصادق عن أحدهما عليهما السلام: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح أو فترجح. والرواية أيضا الأخيرة عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. لورود هذه الروايات الكثيرة لا شبهة في تأكد استحباب الصلاة عليه، ومن هنا أفرد له الإمام دعاء مستقلا. ولذا ورد أيضا يستحب من عصر الخميس إلى يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، لعظمة بركتها ولكونها من الأذكار التي تطهر القلب وترقى بالإنسان وتقربه من الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإدامة الصلاة على نبيه وآله عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
وطيب الكلمات والإيمان.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.